60 إنجازا بمختلف المجالات تحققت بالرغم من الضغوط والعمليات التخريبية. وكشف إسلامي عن إنجازات مهمة في قطاع النفط كتطوير نظام قياس أنتجه خبراء المنظمة ويستخدم في عمليات استكشاف النفط. توعد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني الأعداء بتلقي هزيمة في البحر في حال إقدامهم على أي حماقة. الأدميرال إيراني شدد على أن قوات العدو باتت تنظر إلى القوة البحرية الاستراتيجية كقوة عظمى، موضحا أن القدرات الدفاعية الإيرانية باتت أقوى من أي وقت مضى. وأشاد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني بنجاح مهمة المجموعة البحرية 86، مضيفا أن ذلك يعود إلى الجمع بين كفاءة الأفراد وصبر عائلات طاقم المجموعة. أعلنت وزارة الصحة اليمنية استشهاد 3 أشخاص جراء غارة للعدوان الأمريكي على منطقة النهدين جنوبي العاصمة صنعاء. وأفادت مصادر محلية باستهداف الغارات جزيرة كمران في الحديدة الساحلية غربية البلاد، لافتة إلى قصف مديرية بني حشيش شرقي العاصمة. إلى ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الأمريكي على مديرية الحوك في الحديدة إلى 12 شهيدا بينهم نساء وأطفال. وكانت وزارة الصحة أعلنت تخطي حصيلة الشهداء عتبة 100 منذ بدء غارات العدوان على اليمن. وعبر مسؤولون في الكونغرس الأمريكي عن تخوفهم من استنزاف الأسلحة الأمريكية في الحرب على اليمن في ظل الفشل بتحقيق نتائج ملموسة. المزيد حول الموضوع في سياق هذا التقرير.
بشكل شبه يومي ومنذ منتصف آذار مارس الماضي، والقوات الأمريكية تواصل عدوانها على اليمن موقعة 100 شهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء. وفي مجزرة جديدة تؤكد إصرار الولايات المتحدة على استهداف المدنيين، استشهد 2 أشخاص جراء غارة أمريكية على منطقة النهدين بمديرية 70 في العاصمة صنعاء، وذلك بعد سلسلة غارات على 2 مناطق في صنعاء بلغ عددها 14 غارة. في المقابل، وفيما ادعى مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية أن بلاده قصفت أكثر من 100 هدف تابع للقوات اليمنية في 2 مناطق، إلا أن الصور تكشف أن القصف الأمريكي يستهدف المناطق السكنية والبنى التحتية اليمنية. ومع استمرار العدوان الأمريكي على اليمن، يتخوف مسؤولون في الكونغرس الأمريكي من استنزاف الأسلحة الأمريكية، خصوصا أن أهداف الحملة العدوانية على اليمن لم تحقق نتائج ملموسة بتدمير ترسانة القوات اليمنية بحسب مسؤولين في البنتاغون. وفي السياق، تقول صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن مسؤولين في الكونغرس إن القادة الأمريكيين يشعرون بقلق متزايد من أن البنتاغون سيحتاج قريبا إلى نقل أسلحة دقيقة بعيدة المدى من مخزوناته في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى الشرق الأوسط، وذلك بسبب الكمية الكبيرة من الذخائر التي تستخدمها الولايات المتحدة في حملة القصف على اليمن والتي أمر بها ترامب. ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الأمريكيين أن تكلفة الحملة الأخيرة في اليمن أعلى بكثير مما كشف عنه البنتاغون علنا، حيث تجاوزت $1 مليار. إنسانيا، حذرت منظمة العفو الدولية من أن التصعيد العسكري الأمريكي في اليمن ستكون له عواقب وخيمة على الملايين من الشعب اليمني الذي يعاني من إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
حذرت منظمة العفو الدولية من أن قطع المساعدات الأمريكية مترافقا بالضربات الجوية على حركة أنصار الله ستكون لها عواقب وخيمة على الشعب اليمني الذي يعتمد أكثر من نصفه على المساعدات للبقاء على قيد الحياة. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الولايات المتحدة كانت أكبر مانح إنساني لليمن لسنوات، لافتة إلى أن هذه التخفيضات تهدد بتعميق إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كانون الثاني الماضي تجميدا للمساعدات الخارجية ريثما تخضع لمراجعة. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد نحو 20 شخصا إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 50,800، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 115,800 منذ بدء العدوان عام 2023. وقصفت قوات الاحتلال منزلا بحي الشجاعية في مدينة غزة، فيما استهدف طيران الكيان منطقتي رفح ومواصي خان يونس وجنوب القطاع، ما تسبب بارتقاء شهداء وتسجيل إصابات. أطلقت وزارة الصحة بغزة نداء عاجلا لتوفير الأدوية، محذرة من انهيار وشيك للقطاع الصحي في القطاع مع استمرار إغلاق المعابر. وأشارت الوزارة إلى بلوغ نسبة العجز في الأدوية والمستلزمات الطبية مستويات خطيرة، لافتة إلى نفادي أكثر من 30% من قائمة الأدوية الأساسية. وأضافت أن عشرات الآلاف من المصابين بالأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم لا تتوفر لهم أدوية في مراكز الرعاية الأولية، مؤكدة أن أقسام العمليات والعناية المركزة في الوقت الحالي باتت شبه معدومة من الأدوية المنقذة للحياة. اعتقلت قوات الاحتلال 60 عاملا فلسطينيا بالقرب من جدار الفصل في منطقة معبر ترقومية بالخليل في الضفة الغربية. مصادر فلسطينية أكدت أن جنود الاحتلال نصبوا كمينا محكما قرب المعبر، لافتة إلى مهاجمة مجموعة كبيرة من العمال بعد محاولتهم اجتياز الجدار للوصول إلى أماكن عملهم، حيث جرى اعتقالهم وسط إجراءات أمنية مشددة. يشار إلى أن مئات العمال الفلسطينيين يلجؤون يوميا إلى دخول الداخل المحتل في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتفشي البطالة في الضفة الغربية. بهذا نصل معكم للختام والعناوين الرئيسية. القوة البحرية الإيرانية تتواعد الأعداء بتلقي هزيمة في حال إقدامهم على أي حماقة. ارتقاء 3 شهداء إثر غارة العدوان الأمريكي على العاصمة اليمنية صنعاء. ونحو 20 شهيدا بغزة منذ فجر اليوم، والصحة في القطاع تطلق نداء عاجلا لتوفير الأدوية. شكرا لكم المتابعة أعزائي الكرام، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة سياسات الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية والدولية وحقيقة الوضع الداخلي الأمريكي. في حلقة اليوم نسلط الضوء على أهداف وأولويات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال شن هجماته على اليمن، وهل أنها كما يدعي تنحصر في إطار إضعاف القدرة والنفوذ الإيراني في المنطقة، أم أنها تتعدى ذلك إلى أهداف منها قلب الخارطة الجيوسياسية لصالح الولايات المتحدة. عنوان الحلقة: أهداف وأولويات ترامب من الهجوم على اليمن. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. ترامب يخلف وعده، فبدل وقف الحروب والاتجاه إلى السلام يعسكر البحار من البحر الأحمر ويتوعد اليمن وإيران، والكلام للباحث الاستراتيجي ميخائيل عوض. ويقول ميخائيل: نتنياهو يعمل بكل الاتجاهات، فيستعجل تصفية إسرائيل الأشكنازية ليفرض إسرائيل يهودا والسامرة، ويقيل رئيس الشباك تمهيدا للانقلاب القضائي فتنفجر العاصفة الداخلية في وجهه. المفاوضات لإنهاء حرب أوكرانيا على خواتيمها، ولا يطول الانتظار للاتصال بين ترامب وبوتين. منشار إيلون ماسك يعمل بأقصى سرعته في لوبي العولمة وأذرعه في كل الاتجاهات. اليمن مستهدف بذاته، وما حقق من مكانة وقدرات فرضت نفسها شريكا في بحار خمسة حاكمة. والسيطرة على البحار هي مفاتيح القوة والهيمنة والتحكم بمسارات الإقليم والقوى الاقتصادية والعسكرية العالمية. الحرب على اليمن حرب على تقرير مستقبل التوازنات العالمية. ترامب يستهدف روسيا والصين والهند وتجارتهم ومكانتهم وقوتهم الاقتصادية والعسكرية وتحالفاتهم. مستمعين الأفاضل، حول هيجان ترامب ضد إيران واليمن والإجازة لنتنياهو بقصف الخيم في غزة، حول هذا الموضوع أجرت زميلتنا حوراء بلال مع ضيف هذه الحلقة الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت هذا الحوار.
نرحب بكم الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، أهلا ومرحبا بكم دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم في الإذاعة وألف شكر لكم، وتحياتي لكل المستمعين، تقبل الله أعمالكم في هذه الأيام المباركة.
حياكم الله دكتور. هيجان ترامب ضد إيران واليمن والإجازة لنتنياهو بقصف الخيام في غزة، هل هو تغيير اتجاه أم قنابل من دم وأرواح الفلسطينيين للإشغال والأهداف في مكان آخر؟ برأيكم ماذا يبطنان؟
هو ليس الهجوم الأول، وبطبيعة الحال لن يكون الأخير. يعني ما تعانيه الولايات المتحدة الأمريكية من بداية انهيار اقتصادي يحاول ترامب لملمت هذا الموضوع. يعني الولايات المتحدة هي من الدول الأولى في العالم التي تعاني انهيارا ومديونية مالية، لذلك التوجه إلى المنطقة يحمل أكثر من هدف. في هدف منهم هو هدف سياسي، هدف توسعي استعماري، هدف تثبيت وتقوية الكيان الصهيوني وإقامة الدولة اليهودية، هذا يندرج ضمن الأهداف الدينية بالإضافة إلى الأهداف الاقتصادية في المنطقة. لذلك يعني يمكن لو كانت إيران توافق على إعطائه كما كان يعطيها الشاه لما كان هناك هجوم من الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية. لذلك هذا الموضوع في الهجوم على إيران وعلى اليمن يندرج ضمن هذا المخطط الاستعماري الاقتصادي الديني السيطرة على هذه المنطقة. وهذا الموضوع غير بعيد بالمطلق عن السياسة، لذلك ما تعانيه غزة من قصف هو ضغط على إيران وعلى اليمن وعلى أصلا على الشعب الفلسطيني ولإنهاء القضية الفلسطينية. ونحن اليوم في ذكرى يوم القدس نؤكد بأن هجرة الفلسطينيين هي مشروع جدي وليس مشروعا إعلاميا، لأن هناك سبق للولايات المتحدة أن نفذت هذا المشروع في إحدى الجزر، طردت أهلها وجعلت منها قاعدة عسكرية. لذلك في غزة ستكون كما طرح ترامب مدينة سياحية بالإضافة إلى الغاز في سواحل غزة، هذا مؤشر اقتصادي يدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاستيلاء على غزة وإلى الاستثمار الاقتصادي في المنطقة وإلى تعزيز الكيان الصهيوني. لذلك المشروع، مشروع القصف هو رسائل متعددة الجوانب، سواء في داخل فلسطين أم لدول محور المقاومة. وبالإضافة إلى ذلك، لبنان يعاني من هذه المسألة وغير بعيد عن هذا الجو. فكل المنطقة اليوم تعيش على فوهة بركان نتيجة السياسة الأمريكية الجديدة، يعني إضافة إلى ما كان عليه بايدن، اليوم ترامب يسير في مشروع أخطر وأكبر مما كان عليه بايدن.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعينا الأفاضل، نرحب بكم من جديد. أعزائنا الكرام، استراتيجية ترامب لتدمير إيران وإعاقة إنتاج وتسويق النفط والغاز الخليجي لتأمين أمريكا ونفطها وغازها واستعباد أوروبا ورفع كلفة الإنتاج الصيني والآسيوي برفع سعر الطاقة حافز مصلحي وحياتي لترامب، وسبيله إلى ذلك تفجير بركان الإقليم والاستثمار به. فتاجر الصفقات يعرف من أين تؤكل الكتف. الفرصة والظرف مؤاتية لترامب لإنجاز خطوات نوعية تأسيسية لإراحة أمريكا في حقبة إعادة هيكلتها بكسر أحد قواعد وأعمدة أوراسيا الصاعدة والمنافسة والتحكم بسوق الطاقة. أدواته موفورة وتمثل عبئا على مشروعه، فالبنتاغون والسلاح وصناعة الحروب عقدة لإعاقة مشروعه لابد من كسرها، والثور الهائج نتنياهو يضرب بكل الاتجاهات ويستعرض عضلاته لحماية نفسه، وهو سهل الانقياد والتوريط. ماذا يخسر ترامب ومشروعه لتأمين شروط إعادة صياغة أمريكا ودورها إذا طارت إسرائيل؟ أعزائنا الأفاضل، حول قدرة احتواء إيران وأوراسيا واليمن مخطط ترامب في البحر الأحمر، مرة أخرى نعود إلى الحوار.
دكتور حسن إبراهيم، هل تملك إيران وأوراسيا واليمن قدرة احتواء مخطط ترامب في البحر الأحمر؟
نعم، بخصوص القوة الإيرانية وأوراسيا واليمن، بطبيعة الحال يعني نحن إذا أخذنا فقط عنصر من عناصر محور المقاومة، سواء في لبنان استطاعت المقاومة حزب الله أن يفشل العديد من الأهداف الأمريكية، استطاعت المقاومة في فلسطين أن تفشل العديد من الأهداف الأمريكية، هذا إذا ما أخذنا هذه العناصر. أيضا اليمن استطاع على مدار الحصار والحرب المفروضة عليه منذ العام 2015 حتى اليوم، يعني نحن اليوم في 10 سنوات ودخلنا في السنة 11 للحصار على اليمن والحرب المفروضة على اليمن، وأيضا اليمن استطاع أن يفشل المخططات الأمريكية. بالنسبة للجمهورية الإسلامية، بطبيعة الحال قوتها ليست محدودة. الجمهورية الإسلامية اليوم هي ليست فقط قوة إقليمية في المنطقة، هي تستسير نحو القوة العالمية. رغم الحصار، وهذا ما نؤكد عليه، رغم أن الحصار الذي تتعرض له الجمهورية الإسلامية منذ انتصار الثورة في العام 1979 نراها تتقدم في مجالات متعددة، بطبيعة الحال هذا الحصار يؤذي الاقتصاد الإيراني، ولكن هي تسير بمناح أخرى نحو تطور كبير. لذلك إذا ما اتحدت بعض الدول الآسيوية، وليس كل الدول الآسيوية، يعني نحن نقول إذا مصر والجمهورية الإسلامية واليمن يستطيعون إفشال كل المخططات الأمريكية، إذا السعودية توحدت أو اتحدت مع الجمهورية الإسلامية تفشل كل المخططات الأمريكية، وليس بحاجة إلى التشكيل حلف كبير على غرار أن يكون هناك ندا للولايات المتحدة مثل إيران، روسيا، الصين، وهذا الحلف قائم اليوم حلف سياسي كبير يسير نحو التطور إذا ما انضمت إليه بعض الدول الأخرى بطبيعة الحال لن تكون الولايات المتحدة الأمريكية على سدة الأحادية القطبية، لا سيما أن اليوم هي تعاني من أزمات حادة في أوكرانيا، لذلك هي ذهبت إلى التفاوض مع روسيا. يعني الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد أحد قطبي في العالم، ستبرز أو برزت هناك قوى تناهضها، لا سيما في الاقتصاد برزت الصين، في العسكر برزت روسيا، في المنطقة برزت إيران. يعني الأهداف الأمريكية والمشاريع الأمريكية لم تتحقق في المنطقة، وهذا كله ينطبق على البحر الأحمر. يعني اليمن لوحده يكفي لأن يسيطر على البحر الأحمر، وهو أغلق البحر الأحمر، وهو اليوم يهدد كل السفن العالمية وليس فقط الأمريكية، وقد خاض معارك قاسية ضد الولايات المتحدة الأمريكية. يعني اليوم المعارك البحرية التي تدور بين اليمن والقوة المتغطرسة الأمريكية، التفوق فيها يكون للقوة اليمنية وليست للقوة البحرية الأمريكية.
نعم، الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لكم دكتور لإتاحة هذه الفرصة.
لكم كل الشكر، وأكرر تحياتي لكم ولكل المستمعين.
حياكم الله.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الحواري والأسبوعي ظل الشيطان، وكان عنوان الحلقة أهداف وأولويات ترامب من الهجوم على اليمن. شكرا على طيب متابعتكم، وإلى اللقاء.
يا البيت شد مبحور قلبي عليك يفوت تنور، يا غزة يا البيت شد مبحور اخ قلبي عليك يفوت تنور، كل ما طفي البقماط ينصاخ يما، كل ما طفي بجناح ينصاخ، تصعد إلى الله روح تبخور، تصعد إلى الله روح تبخور،
يا غوث يا غوث يا غوث يا غوث يا غوث يا
اركض على التربة حافي يمي، على ضم ده وجرح بجفافي يمي يمي، اركض على التربة حافي على ضم ده وجرح بجفافي يمي يمي، غنعت روح الولد غافي يما، غنعت روح الولد غافي، لولي أتلي موت العوافي موي، لولي أتلي موت العوافي،
يا غوث يا غوث يا غوث يا غوث يا غوث يا غوث.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في الحلقة الثانية من هذا البرنامج الذي يهدف إلى التعريف بمشاهير الفكر الإيراني ممن دفنوا خارج حدود إيران الحالية
وكانوا منارا للبشرية، حملوا مشاعل الحضارة والثقافة والمدنية للإنسانية جمعاء، فخلد التاريخ أسماءهم على صفحات ناصعة.
حضرات المستمعين الأفاضل، حياكم الله. أعزائنا، كما مر عليكم في الحلقة الأولى، فإن بلاد إيران هي مهد لحضارة عريقة متجذرة في عمق الزمن، حضارة لطالما انسابت إشعاعاتها إلى أنحاء العالم المختلفة، فأضاءتها بنور التطور العلمي والأدبي والثقافي والفني.
أيها الأحبة، وخلال أدوار التاريخ المختلفة تعرف غير الإيرانيين على ما لدى الإيرانيين من مدنية، وامتدت جسور التواصل مع الفكر الإيراني ليس في ماضي العصور وحسب، بل وفي حديثها أيضا. وكنا قد تابعنا هذا التواصل إبان فترات مختلفة حتى وصل بنا الحديث إلى العصر القاجاري.
والعصر القاجري الذي ساير الزمن لأكثر من قرنين، هما القرن 18 و19 وحفنة سنين من القرن، شهد إقامة علاقات سياسية واقتصادية وثقافية مع إيران. وعرف الأوروبيون الذين وفدوا إلى إيران وقت ذاك أن إيران علاوة على جمال طبيعتها وموقعها الديني لاحتضانها عديدا من مراقد الأئمة والأولياء عليهم السلام، هي ذات موقع عال على سلم الحضارة أيضا تهفو إليها القلوب الظمأة للمعرفة والفكر الأصيلين.
أيها الأحبة، ولم تخلف الحضارة الإيرانية الفكرة الحية والنابضة فقط، بل تركت من ورائها تراثا من الفنون تجسدت العديد من معالمه في آثار تم العثور عليها في العصر القاجاري. وكانت آثارا نفيسة، منها كأس ذهبية استخرجت في عام 1958 ميلادي من تل حسن لو على مقربة من مدينة نقدة في غرب إيران، وتعود هذه الكأس إلى 6000 عام قبل الميلاد.
ومن نفائس فنون الإيرانيين القدامى كأس ذهبية أخرى منحوت عليها ثوران مجنحان عثر عليها في رودبار في شمال إيران، وعمره 3000 عام. لكن الذي يؤسف له أن منقبي الآثار الأجانب في عهد الدولة القاجارية نهبوا الآثار القيمة لحضارة رفضت الإنسان بمزيد من العطاءات، ومن بين كنوز الآثار المنهوبة كنز شايغان الذي عثر عليه في عصر مظفر الدين شاه خامس ملوك القاجار، وكان يتضمن سبائك عديدة من الذهب والفضة، بعض منها يعود إلى زمن الدولة الساسانية.
موسيقى
مستمعينا الأفاضل، صحيح أن هذه الآثار خرجت من إيران وعرض بعضها في معارض عامة، إلا أنها بقيت مؤشرا بارزا على مدنية شعب أحب الحضارة وعايشها ولم يبخل بفكره وثقافته وعلومه وفنونه على إخوانه من بني الإنسان.
ومن بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 79 و900 وألف ميلادي، وقيام الجمهورية الإسلامية في إيران وفي جوار الاستقلال السياسي، جاء الاستقلال الثقافي ليوقف النهب للتراث الإيراني من جهة، وليكرس ويقوي الهوية الثقافية للشعب الإيراني من جهة أخرى. نعم، إن الإجراءات السديدة التي اتخذتها حكومة الجمهورية الإسلامية عملت على صيانة التراث الثقافي الإيراني ليبقى متألقا في مهد حضارته، لا أن يتخذ له مكانا في صالات اللوفر وغيره من متاحف أوروبا.
أيها الأحبة، ما زلنا مع حضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون هذه الحلقة الثانية من برنامجكم مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. حضرات المستمعين، كما تم الوقوف بوجه السرقات المادية لآثار إيرانية، لابد من الحفاظ على التراث المعنوي في الحضارة الإيرانية، حيث يلاحظ في هذه السنين طرح ادعاءات بنسبة مشاهير في الفكر الإيراني إلى غير الإيرانيين، ومهما ادعيت هذه الأمور فإنها تبقى بعيدة عن الواقع، الواقع الذي يقول لنا إن هؤلاء المشاهير هم من إيران وإن كانت مدافنهم في خارج إيران.
نعم، وإن جمعا من العلماء والأدباء والشعراء والفلاسفة الإيرانيين تقع قبورهم اليوم في دول غير إيران، إلا أنهم يحملون الهوية الإيرانية، ليست الهوية القومية لوحدها بل الهوية الثقافية، والتاريخ خير شاهد على أن هؤلاء المشاهير تربوا في أحضان المدنية الإيرانية، غير أنهم سقوا بنمير علمهم شجرة الحضارة الإنسانية وجعلوها مورقة مثمرة كثيرة الأفياء.
نعم أيها الأحبة، إن من كتب في تراث الحضارة الإسلامية وقرأ في هذا المجال يعرف مثلا الدور الريادي للخاجة نصير الدين الطوسي في علم الفلك والدراسات الفلكية والرياضية وتأسيسه مرصد مراغة المشهور، ومن طالع تاريخ الفلسفة تعرف على الفيلسوف الكبير شهاب الدين السهروردي صاحب نظرية الإشراق، ومن قرأ الأدب الفارسي تعرف على الشاعر جلال الدين المولوي صاحب المثنوي الشهير، شاعر مزج شعره بالعرفان حتى عرف بالشاعر والعارف معا.
نعم، وهذه النجوم الثلاثة اللامعة التي ذكرناها لكم تسطع إلى جانب نجوم أخرى في سماء العلم والمعرفة، ترسل لنا على أجنحة الزمان ومضات وقبسات من حضارة إيران وحضارة الإسلام وحضارة الإنسان.
أيها الأحبة، هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة الثانية من برنامجكم مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
استمعتم إلى هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم منتدى الأمثال، وجولة في عالم الأقوال والأمثال المشتركة في اللغات الثلاثة: العربية والفارسية والإنجليزية. أحبتنا الكرام، في لقاء اليوم سنواصل الحديث معكم عن موضوع العلم والمعرفة والجهل والعقل، إضافة إلى محاور أخرى. آملنا أن تقضوا معنا وقتا طيبا ومفيدا. مستمعينا، ضربت العديد من الأمثال في اللغات الثلاثة، تشترك أغلبها في تمجيد العلم كأساس صحيح لبناء حضارة قوية. الأمثال العربية المضروبة حول هذا المحور هي كثيرة، اخترنا لكم بعضا منها. كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع، أو قولهم: العلم ذخيرة الفضلاء والعقلاء وثروة الفقراء والنبلاء. ويقول الشاعر: العلم يحيي قلوب الميتين كما تحيا البلاد إذا ما مسها المطر، والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. أو قول الشاعر: كم يرفع العلم أشخاصا إلى رتبي، ويخفض الجهل أشرافا بلا أدب. أو قول الشاعر: العلم في الصدر مثل الشمس في الفلك، والعقل للمرء مثل التاج للملك، فاشدد يديك بحبل العلم معتصما، فالعلم للمرء مثل الماء للسمك. ويقابله المثل الفارسي: علم رستگارت سازد و جهل در تباهیت اندازد. علم رستگارت سازد و جهل در تباهیت اندازد. و معناه: العلم ينجيك والجهل يضلك. او يقول المثل الاخر: توانا بود هر که دانا بود، زدانش دل پیر برنا بود. توانا بود هر که دانا بود، زدانش دل پیر برنا بود. و معناه: الانسان القوي هو الانسان العارف، فالمعرفة تفعم قلب الشيخ بالحياة والحيوية. ويقول المثل الفارسي أيضا: دانائي بينائي است، يا دانائي توانائي است. دانائي بينائي است، يا دانائي
توانایی است و معناه المعرفه بصیره او المعرفه قوه. أما الأمثال الإنجليزية فتقول
Knowledge is power
أي المعرفة قوة. ويقول المثل الآخر
Learning is the eye of the mind
ومعناه العلم عين العقل. ويقول المثل الإنجليزي أيضا
Knowledge saves you, ignorance astrays. Knowledge saves you, ignorance astrays.
ومعناه العلم يرشدك والجهل يضلك. مستمعين الأفاضل، تشترك الأمثال في اللغات الثلاثة في تضمنها مفهوما يتعلق بالتعلم، وهو أن على الإنسان أن يواصل طلب العلم ما دام فيه عرق ينبض. فالحديث النبوي الشريف يقول أطلب العلم من المهدي إلى اللحد. ويقول الشاعر كلما أدبني الدهر أراني ضعف عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. أو قول الشاعر تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وأن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت إليه الجحافل. ولترضى من عيش بدون ولا يكن، نصيبك إرث قدمته الأوائل. ويقول الشاعر حافظ إبراهيم فتعلموا فالعلم مفتاح العلا، لم يبق بابا للسعادة مغلقا. أو قول العرب أيضا عليك بالعلم فاطلبه بلا كسل، واعمل فإن حياة العلم بالعمل. نعم عزيزي المستمع، وتقول الأمثال الفارسية تاب دینجارسی دانش من که بدانم هنوز نادانم، تاب دینجارسی دانش من که بدانم هنوز نادانم. ومعناه بلغت من العلم حدا أيقنت به أني لا أعرف شيئا. ويقول المثل أيضا بپرس آنچه ندانی که زل پرسیدن دلیل راه تو باشد به عز دانائی. بپرس آنچه ندانی که زل پرسیدن دلیل راه تو باشد به عز دانائی، أي اسأل عن أي شيء لا تعرفه فذل السؤال طريقك نحو عز المعرفة. ويقول المثل الفارسي أيضا هر مسألهی که درک آن نتوانی، ترسی که مگر به حل آن درمانی، زین روی چو با چشم حقیقت نگری سرچشمه ترس نیست جز نادانی. هر مسئله‌ای که درک آن نتوانی، ترسی که مگر به حل آن درمانی. زین روی چو با چشم حقیقت نگری سرچشمه ترس نیست جز نادانی. و معناه ان اي مساله يصعب عليك حلها فالخوف هو الذي يعيقك عن ايجاد الحل ولو تبصرت مليا في حقيقه الامر لوجدت ان منبع الخوف هو الجهل. ويقول المثل الفارسي ايضا زگهواره تا گور دانش بجوی، زگهواره تا گور دانش بجوی، ومعناه اطلب العلم من المهدی الى اللحد. ويقابله المثل الإنجليزي
Never too old to learn. Never too old to learn.
ومعناه ليس للتعلم سن يقف عندها. أو المثل الآخر الذي يقول
Never too late to learn. Never too late to learn.
ومعناه لا تقل أبدا إن زمان العلم قد انقضى. ويقول المثل الإنجليزي أيضا
Live and learn. Live and learn.
أي بمعنى عش وتعلم. مستمعينا، وتتضمن الأمثال المضروبة في اللغات الثلاث حول المعرفة والعقل مفهوما خاصا يصور العقل بأنه مصدر المصاعب والمتاعب للإنسان. فهذا المثل العربي يقول استراح من لا عقل له. ويقول المتنبي ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. أو قول البحتري أرى العقل بؤسا في المعيشة للفتى ولا عيش إلا ما حباك به الجهل. أو قول الشاعر من لي بعيش الأغبياء فإنه لا عيش إلا عيش من لم يعلمي. وقولهم أيضا وحلاوة الدنيا لجاهلها ومرارة الدنيا لمن عقل. أو المثل الآخر الذي يقول جهل يعولني خير من عقل أعوله. وتقول الأمثال الفارسية آگاهی بسیار غمارت بسیار بر غصه فزود آن که به دانش افزود. آگاهی بسیار غمارت بسیار بر غصه فزود آن که به دانش افزود. و معناه العلم الكثير يجلب الغم، وكلما يزيد المرء من علمه يزداد غمه. ويقول المثل الآخر: عاقل چو به پایهای پل می نگریست، دیوانه پا برهنه از آب گذشت. عاقل چو به پایهای پل می نگریست، دیوانه پا برهنه از آب گذشت. و معناه يقف العاقل متفكرا في أعمدة الجسر ويعبر المجنون بقدمين حافيتين. وأيضا عزيزي المستمع يقول المثل الآخر: آزمودم عقل دورندیش را، عاقبت دیوانه سازم خیش را. آزمودم عقل دورندیش را، عاقبت دیوانه سازم خیش را. و معناه جربت العقل الذي يفكر في المدى البعيد واخشى ان اصبح مجنونا في نهايه المطاف. وهذه الأمثال الإنجليزية التي تقول:
Where ignorance is a bliss, it's folly to be wise. Where ignorance is a bliss, it's folly to be wise.
أي حيثما تكون الجهالة نعيما، من الحماقة أن تكون حكيما. أو المثل الآخر الذي يقول:
The fool is wise where there is scarcity of wisdom. The fool is wise where there is a scarcity of wisdom.
أي يكون الأحمق حكيما عندما تكون الحكمة نادرة. ويقول المثل الآخر:
Fools have the best luck. Fools have the best luck.
ومعناه للأحمق حظ وافر. مستمعين الأفاضل، وتناولت الأمثال أيضا العلماء وأهل الحكمة والعلم، فجاءت أغلبها تشيد بهم وبرسالتهم الإنسانية. تقول الأمثال العربية: العلماء سرج الأزمنة، أو إذا زل العالم زل بزلته عالم. ويقول الشاعر: لا خير في المرء إذا ما غدا، لا طالب علم ولا عالما. وقولهم أيضا: الناس تحتاج أهل العلم قاطبة، وأكثر الناس تستغني عن الدول. وكم ملوك تقضى ذكرها ومضى، وذكر ذي العلم بين الناس لم يزل. وتقول الأمثال الفارسية: عالم ناپرهیزگار کوریست مشعلدار، عالم ناپرهیزگار کوریست مشعلدار. ومعناه: العالم غير المتقي كالأعمى الذي يحمل مشعلا. ويقول المثل الآخر: دانا چون تبله عطار است خاموش هنرنمای، دانا چون تبله عطار است خاموش هنرنمای. ومعناه: العاقل مثل طبل العطار ساكت ولكنه ذو فن ظاهري جميل. وتقول الأمثال الإنجليزية:
Misery of the scholar, misery of the world. Misery of the scholar, mystery of the world.
ومعناه ذلة العالم ذلة العالم. مستمعينا، إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج منتدى الأمثال. شكرا لكم وإلى اللقاء.
سري أخفي في عيني منك ظلال جمال، لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد مال، والقلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق، يا لوم العذال فلترأف بالحال، ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق. أشواقي حزني مع ألمي وشجاعي، يا ذاتي في روحي تخفى تظهرها عيناي، فانظر في عيني كي تدرك ما فيا، سال القلب جريا من نار الأحساس، غابت روحي عني أقرب إنك مني، في قلبك آمني يا سر الإناس.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. القوة البحرية الإيرانية تتواعد الأعداء بتلقي هزيمة في حال إقدامهم على أي حماقة. نحو 20 شهيدا بغزة منذ فجر اليوم، وصحة في القطاع تطلق نداء عاجلا لتوفير الأدوية. والاتحاد البرلماني الدولي يتبنى قرار حل الدولتين للشعب الفلسطيني، وحماس تشيد بهذه الخطوة. وإلى التفاصيل أهلا بكم. صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن إيران تخطط للوصول إلى سعة إنتاج بقدرة 2000 ميجاوات من الكهرباء النووية. وأوضح إسلامي أن المنظمة قادرة على تحويل المعرفة العلمية إلى تكنولوجيا ثم إلى منتج نهائي مؤثر في حياة الناس، مشيرا إلى تسجيلها خلال السنوات الأخيرة أكثر من 150